بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 24 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث لأحمد شاكر رحمه الله في شرحه لكتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، ونبدأ درسنا اليوم من النوع 26 من أنواع الأخبار في هذا الكتاب. يقول أحمد شاكر رحمه الله: النوع 26 في صفة رواية الحديث. هذا النوع خاص بشروط رواية الحديث وكتابة الحديث واختصار الحديث ورواية الحديث بالمعنى، لمن لا يحفظ هذا الحديث هل يجوز له أن يرويه بالمعنى؟ هل يجوز اختصار الحديث؟ حول هذه الأمور يأتي هذا النوع في صفة رواية الحديث، النوع 26. يقول: والأصل هو في هذا الكتاب هو اختصار علوم الحديث لابن كثير الذي يختصر فيه كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح رحمه الله، ثم يشرح كتاب ابن كثير اختصار علوم الحديث يشرحه أحمد شاكر رحمه الله في كتاب الباعث الحثيث. فنقرأ الأصل من كلام ابن كثير، وأيضا شرح كلام ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله. يقول ابن كثير رحمه الله: قال ابن الصلاح: شدد قوم في الرواية، يعني في شروط الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون رواية من حفظ الراوي أو تذكره، وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني والمروزي هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله، يذكر ثلاثة أقوال في هذه المسألة عند علماء الحديث: ما هي شروط الرواية، رواية الحديث، فيذكر ثلاثة أقوال ينقلها الحافظ ابن كثير هنا. فيذكر القول الأول، قال: اشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، يعني لا يكتفى بالكتابة فقط، لابد من رواية الحديث من حفظ الراوي أو تذكره، من حفظه. وقال: واكتفى آخرون وهم الجمهور، هذا القول الثاني، جمهور وأكثر علماء الحديث، اكتفى آخرون بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، الذي يحدث من كتابه يكفي أنه سمعه، وإن كان بخط غيره، وإن كان هذا المكتوب بخط غيره من الطلبة، بخط طالب آخر. قال: وإن غابت عنه النسخة، ما دام أنه قرأه طالب آخر إذن ثبت السماع، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير، يعني قرأها وإن غابت عنه النسخة. ثم يذكر القول الثالث، قال: وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل مع نسخ أخرى، ولابد أن المقابلة فيها فوائد، وفيها المراجعة، وفيها تصحيح، فهي أفضل وأضبط من النسخة التي لم تقابل. فالنسخ المقابلة مع نسخ أخرى هي أضبط وأكمل. فهذا القول الثالث فيه تساهل، قول الجمهور هو صحيح هو الراجح، يكتفى بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن غابت عنه نسخة، إذا كان الغالب على الظن سلامة هذه النسخة من التبديل والتغيير. قول الثالث فيه تساهل، قال وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه، قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، يعني الذين يروون من نسخ لم تقابل لا يتثبتوا من رواياتهم. إذن هذه الثلاث الأقوال في مسألة اشتراط الرواية، فالقول الأول أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، والقول الثاني ثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، والقول الثالث وهو الراجح، والقول الثالث بمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه يثبت سماعه، وهذا فيه تساهل. ثم يذكر ابن كثير وينقل عدي بن الصلاح مسألة أيضا، لأن هذا النوع الذي معنا في صفة رواية الحديث فيه 14 فرعا يذكرها ابن كثير رحمه الله، فهذا الفرع الأول الآن يذكره. قال قال الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي، يعني الأخذ منه الروايات، الضرير الذي فقد بصره أو البصير الأمي، الأمي يعني غير ضابط لا يضبط ما يروي يزيد وينقص في رواياته، يسمونه البصير الأمي كما قال الألباني رحمه الله، يعني غير الضابط هذا البصير الأمي. إذن السماع، يقول الخطيب السماع على الضرير يعني الأخذ منه الرواية عنه، من فقد بصره أو البصير الأمي إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنه ومنهم من أجازه ومنهم من أجازه. وعلماء الحديث بعد الخطيب البغدادي قالوا الصحيح أنها تقبل إذا كان حافظا ضابطا يقظا، هذا الضرير إذا كان حافظا ضابطا يقظا وروى هذه الرواية أخذ عنه هذه الرواية أو هذه الرواية مثبتة بخط غيره أو قوله يعني تلقينه للآخرين، الراجح أنها تقبل إذا كان حافظا ضابطا يقظا. الفرع الثاني فرع آخر يقول إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ، يروي صحيح البخاري بسنده عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه، أصل سماع الشيخ نفسه لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب بغدادي عن عامة أهل الحديث عامة علماء الحديث أنه منعوا من رواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، هذا القول الأول المنع إذا روى كتابا كصحيح البخاري عن شيخ بسنده ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه سماع الشيخ لكنه تسكن نفسه إلى صحتها،
فهذا القول الأول عامة أهل الحديث، أكثر علماء الحديث منعوا من رواية بذلك. قال: وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنه رخص في ذلك. هذا القول الثاني، الجواز هو الصحيح، هو الصحيح الذي صححه العلماء بعد ذلك. يقول ابن كثير رحمه الله: قلت وإلى هذا أجنح، إلى هذا الترخيص أميل، وإلى هذا أجنح يعني وإلى هذا الترخيص أميل، والله أعلم. يقول أحمد شاكر رحمه الله في شرحه: وهو الصواب، لأن العبرة في الرواية بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة ما يروي. إذن هذه المسألة. قال: وقد توسط، قال ابن كثير: وقد توسط الشيخ تقي الدين ابن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخي إجازة جازت روايته والحالة هذه، جازت روايته لهذا الكتاب صحيح البخاري بسند شيخه. فهذا، هذه مسألة من مسائل هذا النوع من أنواع علوم الحديث في صفة رواية الحديث. الثالث، قال فرع الثالث، فرع آخر، قال: إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، يعني عند التحديث بهذه الرواية هو كتب هذه الرواية ولكن لما حدث بها صار اختلاف، اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، يعني يرجع إلى الكتاب لأنه أرجح الكتاب من الحفظ، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه، إن كان يعني من غير كتابه، إن كان من غير كتابه، من غيره يعني من غير كتابه فليرجع إلى حفظه عند الاختلاف فقط. هذا كله عند الاختلاف، هذه مسألة تتعلق بالاختلاف، الحافظ عندما يحدث بالحديث هو كتب الحديث في كتابه أو وجد الحديث في كتاب غيره لكنه حدث به من حفظه، فاختلفت الرواية، اختلف التحديث بين حفظه وما كتبه أو كتبه غيره. قال: إن كان اعتماده في حفظه على كتابه يعني الذي كتبه فليرجع إليه، يرجع يتحاكم عند هذا الاختلاف إلى الكتاب الذي كتبه، وإن كان من غيره يعني من غير كتابه فليرجع إلى حفظه، هذا كله عند الاختلاف. قال: وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، يعني مع اختلاف الكتاب مع الحفظ فالأحسن أن ينبه على ذلك، يذكر هذا. و قال ابن كثير: وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه، فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري، كما فعل سفيان الثوري. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري. وفرع آخر أيضا، الرابع هذا، قال: لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، لو وجد طبقة سماعه في كتاب يعني مروياته مثبتة في آخر كتاب، في آخر الكتاب مكتوب سمع هذا الكتاب، سمع هذا الكتاب، لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، هو بخطه أو بخط من يثق به، قال والجادة من مذهب الشافعي وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث لكل حديث حديث لكل حديث جديد أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه، يعني حدث ثم نسي، فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه والله أعلم. كلام جيد. هنا أيضا فرع آخر، مسألة خامسة، وأما روايته الحديث بالمعنى، يتكلم في مسألة رواية الحديث بالمعنى، وهذه مسألة مهمة، لأن الإنسان إذا كان يحفظ الحديث يذكر الحفيظ الحديث بلفظه، يذكر الحديث بلفظه لا يرويه بالمعنى، لكن أحيانا ينسى بعض الحديث، فهل يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى؟ هذه المسألة الفرع الآخر خامس. قال ابن كثير فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى، يغير المعنى من ألفاظ اللغة من ألفاظ الحديث، إذا كان الراوي غير عالم وغير عارف من دلالات اللغة العربية، غير عالم بما يحيل المعنى بما يغير معنى الألفاظ ألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. وأما إن كان عالما بذلك، عالما بما يحيل المعنى بما يغير المعنى، عنده معرفة بلغة العرب بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، مترادف من الألفاظ يعني اللفظ متساوي المعاني، ألفاظ متساوية المعاني، مثل تثبتوا تبينوا، هذا اللفظان مترادفان، لابد أن يكون عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، جوزوا له رواية الحديث بالمعنى. إذن هذا شرط مهم. قال وعليه العمل، قال ابن كثير وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة، هذا يدل على أن هذه الروايات بالمعنى. قال ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث، يعني الرواية بالمعنى قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث، منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين، وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. يعني الواقع من تصرف العلماء وكبار علماء الحديث أنهم رووا أحاديث كثيرة بالمعنى، أنهم علموا بما يحيل المعنى في الدلالات في اللغة العربية. ثم قال وقد كان ابن مسعود وابو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه، يعني يقولون إذا رووا الحديث بالمعنى أو نحو هذا أو شبهه في آخر الحديث أو قريبا منه، هذه ألفاظ جاءت عن السلف إذا روى الحديث بالمعنى، ومنهم قال أو كما قال، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر الحديث بالمعنى، وآخر الكلام يقول أو كما قال أو كما جاء في الروايات أو كما رواه البخاري، هذه جاءت عند علماء الحديث عند رواية الحديث بالمعنى. إذن يقول هنا أحمد شاكر رحمه الله يزيد هذه المسألة رواية الحديث بمعنى يزيدها إيضاحا، يشرح هنا عند كلام ابن كثير رحمه الله وقد كان ابن مسعود وابو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه. يقول أحمد شاكر هنا في شرحه: اتفق العلماء على أن الراوي إذا لم يكن عالما بالألفاظ ومدلولاتها ومقاصدها، ولا خبيرا بما يحيل معانيها، ولا بصيرا بمقادير التفاوت بينها، لم نجز له رواية ما سمعه، لم نجز له رواية ما سمعه بالمعنى، بل يجب أن يحكي اللفظ الذي سمعه من غير تصرف فيه. هكذا نقل ابن الصلاح والنووي وغيرهما الاتفاق عليه. ثم اختلفوا كثيرا، واختلفوا في جواز الرواية بالمعنى للعارف العالم، فمنعها أيضا كثير من العلماء بالحديث والفقه والأصول، وبعضهم قيد المنع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة وأجازها فيما سواه، وهو قول مالك، رواه عنه البيهقي في المدخل، وروى عنه أيضا أنه كان يتحفظ من الباء والياء والتاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال الخليل بن أحمد، واستدل له بحديث رب مبلغ أوعى من سامع، فإذا رواه بالمعنى فقد أزاله عن موضعه ومعرفة ما فيه. وذهب بعضهم إلى جواز تغيير كلمة بمرادفها فقط، وذهب آخرون إلى جوازها إن أوجب الخبر اعتقادا، وإلى منعها إن أوجب عملا، وقال بعضهم بجوازها إذا نسي اللفظ وتذكر المعنى، لأنه وجب عليه التبليغ وتحمل اللفظ والمعنى، وعجز عن أداء أحدهما فيلزمه أداء الآخر، وعكس بعضهم فأجازها لمن حفظ اللفظ ليتمكن من التصرف فيه دون من نسيه. والأقوال الثلاثة الأخيرة خيالية في نظري. يقول أحمد شاكر رحمه الله: قال: وجزم القاضي أبو بكر بن العربي بأنه إنما يجوز ذلك للصحابة دون غيرهم. قال في أحكام القرآن: إن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة ومنهم، وأما من سواهم فلا يجوز لهم تبديل اللفظ بالمعنى، وإن استوفى ذلك المعنى فإن لو جوزناه لكل أحد لما كنا على ثقة من الأخذ بالحديث، إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل، وجعل الحرف بدل الحرف فيما رآه، فيكون خروجا من الأخبار بالجملة. والصحابة بخلاف ذلك، فإنه اجتمع فيهم أمران عظيمان، أحدهما الفصاحة والبلاغة، إذ جبلتهم عربية ولغتهم سليقة، الثاني أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فأرادتهم مشاهدة عقل المعنى جملة واستيفاء المقصد كله، وليس من أخبر كمن عاين. ألا تراهم يقولون في كل حديث: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، لا يذكرون لفظه، وكان ذلك خبرا صحيحا ونقلا لازما، وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه. هذا كلام أبي بكر بن العربي رحمه الله الذي نقله أحمد شاكر هنا. ثم قال أحمد شاكر: قال ابن الصلاح: ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجازه في غيره، والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالما بما وصفناه قاطعا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه، لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم أن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنت بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر بمعناه، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره. وقرأ في هذا الموضوع بحثا نفيسا للإمام الحافظ ابن حزم في كتابه الأحكام في أصول الأحكام، الإحكام في أصول الأحكام. انتهى كلام أحمد شاكر رحمه الله هنا. ثم قال بعد ذلك، لم ننتهي، نكمل ما ذكره أحمد شاكر لأن فيه مزيد فائدة. قال: وقد استوفى الأقوال وأدلتها شيخنا العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله في كتابه توجيه النظر. وبعد، يقول أحمد شاكر رحمه الله: فإن هذا الخلاف لا طائل له لا طائل تحته الآن. فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرا. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواة قديما وحديثا.
قال: والمتتبع للحديث يجد أن الصحابة أو أكثرهم كانوا يروون بالمعنى ويعبرون عنه في كثير من الحديث بعباراتهم، وأن كثيرا منهم حرص على اللفظ النبوي خصوصا فيما يتعبد بلفظه كالتشهد والصلاة وجوامع الكلم الرائعة، صرفوا في وصف الأفعال والأحوال وما إلى ذلك. قال: وكذلك نجد التابعين حرصوا على اللفظ وإن اختلفت ألفاظهم، فإنما مرجع ذلك إلى قوة الحفظ وضعفه، ولكنهم أهل فصاحة وبلاغة، وقد سمعوا ممن شهد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ألفاظه. وأما من بعدهم فإن التساهل عندهم في الحرص على الألفاظ قليل، بل أكثرهم يحدث بمثل ما سمع. ولذلك ذهب ابن مالك النحوي الكبير إلى الاحتجاج بما ورد في الأحاديث على قواعد النحو، واتخذها شواهد كشواهد الشعر، وإن أبى ذلك أبو حيان رحمه الله، والحق إن شاء الله ما اختاره ابن مالك. ثم قال أحمد شاكر رحمه الله في ختام شرحه لهذا الفرع، قال: وأما الآن فلن ترى عالما يجيز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى إلا على وجه التحدث في المجالس، وأما الاحتجاج وإيراد الأحاديث رواية فلا. ثم أن الراوي ينبغي له أن يقول عقب رواية الحديث أو كما قال أو كلمة تؤدي هذا المعنى احتياطا في الرواية، خشية أن يكون الحديث مرويا بالمعنى. وكذلك ينبغي له إذا وقع في نفسه شك في لفظ ما يرويه ليبرأ من عهدته. والله أعلم. انتهى شرح أحمد شاكر رحمه الله لهذا الفرع، وهو الفرع الخامس في هذا النوع، وهو النوع 26 في صفة رواية الحديث، وبقي أيضا شيء من ذلك نتركه لدرسنا القادم إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.